إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاليوم بمشيئة الله عز وجل أو الليلة بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن اسم الله المبين، هذا الاسم الذي لم يرد في كتاب الله عز وجل إلا مرة واحدة، وقد ذكر عدد كبير من أهل العلم المحققين في هذا الباب أنه اسم لله سبحانه وتعالى، وهذه المرة التي ورد فيها هي التي جاءت في قوله سبحانه وتعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وهناك وجه آخر في الآية، وذلك أن بعضهم قرأ: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي أن الحق وردت في هذه الكلمة في هذه الجملة صفة لله سبحانه وتعالى، أي يوفيهم الله الحق يومئذ دينهم ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فهذه هي المرة الوحيدة في القرآن التي ورد فيها اسم الله المبين، وقد ذكر العلماء معنى هذا الاسم في اللغة وفي الاصطلاح وبينوا الأثار التي يستلزم هذا الاسم. والليلة مشيئة الله سبحانه وتعالى نبدأ الحديث عن اسم الله المبين لنقول ما معنى الإبانة في اللغة، وما معناها في حق الله سبحانه وتعالى، وما مظاهر اسم الله المبين فيما حولنا، ثم ما الأثر الإيماني والسلوكي الواقعي في حياة المؤمن باسم الله المبين. فنقول ابتداء إن الإبانة في اللغة تدل على الظهور والوضوح، فبان الشيء وتبين واستبان إذا اتضح وظهر، واستبنت الشيء إذا عرفته، وأبنت الشيء إذا وضحته وأظهرته. ولذلك يسمى ولذلك يطلق البيان على الفصاحة والبلاغة وإظهار ما يريده الشخص من الكلام، وأيضا فإن التبيين هو الإيضاح والوضوح. فهذا بالنسبة لمعنى اللفظة في اللغة. وأما معناها في حق الله سبحانه وتعالى، فإن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى شيخ المفسرين قد قال عند هذه الآية التي تلوتها الآن، قوله سبحانه وتعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، قال ابن جرير رحمه الله: يقول يعلمون يومئذ أن الله هو الحق الذي يبين لهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب، ويزول حينئذ الشك من أهل النفاق الذين كانوا فيما يعدهم في الدنيا يمترون. فإن هذه الآية وردت في سياق آيات نزلت لتبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق، هذه المكرمة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، المبرأة من فوق سبع سماوات. فإن الله سبحانه وتعالى توعد هؤلاء الذين تولوا كبر هذه الإشاعة، إشاعة الفاحشة التي أشاعوها يريدون بذلك النيل من عرض النبي صلى الله عليه وسلم والنيل من أزواجه صلى الله عليه وسلم، لا يكن أطهر نساء العالمين وإن رغمت بذلك أنوف. فهذه الآيات جاءت لبيان وعيد هؤلاء المنافقين، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك جاءت هذه الآية، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه في يوم القيامة سيظهر كل شيء ويتضح كل شيء. وهذه الآية أشبه ما يكون بقوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي ربك أو يأتي أمر ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله، أي هل ينظرون إلا تحقق هذا الوعيد، وذلك يوم القيامة يوم لا يختلف الناس على ما يرونه أمامهم عيانا بيانا ملموسا محسوسا، إنهم يرون الحقائق التي كانت غيبا يتحدث عنها يرونها أمام أعينهم. هذا اليوم قال الله عز وجل فيه في سورة الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله، أي تحقق هذا الوعد والوعيد، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهذا المعنى واضح جدا من الآية التي جاءت في سورة النور، أن الله سبحانه وتعالى سيبين لهؤلاء المنافقين بل هؤلاء الكافرين سيبين للجميع ما كانوا يكذبون به في الدنيا. وقال الإمام الزجاجي رحمه الله تعالى وهو يبين معنى اللغة بعد أن بين المعنى اللغوي لاسم الله المبين، قال الزجاجي: فالله تبارك وتعالى المبين لعباده سبيل الرشاد، فالله تبارك وتعالى المبين لعباده سبيل الرشاد والموضح لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه والمبين لهم ما يأتونه وما يذرونه. وقال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: المبين هو البين أمره في الوحدانية وأنه لا شريك له. وقال الحليمي رحمه الله تعالى: والمبين هو الذي لا يخفى ولا ينكتم، والباري جل ثناؤه ليس بخاف ولا منكتم، لأن له من الأفعال الدالة عليه ما يستحيل معها أن يخفى. فهذا ما قاله أهل العلم في معنى اسم الله المبين. والذي يتأمل هذه الأقوال جميعا يستخلص أن المبين سبحانه وتعالى في حقه يكون هذا الاسم يدل على شيئين: الأول ظهور وحدانيته والأدلة القائمة على وجوده ووحدة ربوبيته وإلهيته واختصاصه سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات التي لا يشاركها فيها غيره. فهذا هو المعنى الأول، وهذا المعنى قد أقام الله عز وجل عليه من الأدلة الباهرة والآيات الظاهرة ما يجعل كل عاقل يسلم بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يستحق العبادة. فإن هذا الكون بكل ما فيه، إن تكون الجنين ونمو النبات وإشراقة الشمس، إن نبض القلب وجريان الدماء في العروق، إن كل شيء يتحرك حولنا كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولقد قال الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهذا هو المعنى الأول من معاني اسم الله المبين، أن الله سبحانه وتعالى أظهر الدلائل والآيات والمعجزات التي تؤكد لهؤلاء العالمين ما ينبغي أن يعتقدوه فيه سبحانه وتعالى من وجوده ووحدانيته في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والكافرون علوا كبيرا. وأما المعنى الثاني فهو سبحانه وتعالى الذي بين للخلق طريق الرشاد وطريق الهدى وأمرهم بما ينفعهم بما ينفعهم وأنزل لهم الكتب وأرسل لهم الرسل، وإنما فعل ذلك سبحانه وتعالى رحمة بعباده ليبين لهم ما يحتاجون، فإنه ما خلق خلقه وتركهم سدى وهملا، إنما خلقهم ورزقهم ودبر أمرهم وبين لهم طريقهم، وما من شيء احتاجوه إلا دلهم على ما ينفعهم فيه سواء كان في الدنيا أم في الآخرة. ولذلك هذا المعنى الثاني، معنى الإظهار لهذه الآيات الدالة على رحمة الله سبحانه وتعالى، حينما بين للناس طريق الحق، حينما بين للناس ما يحتاجونه في الدنيا وفي الآخرة، حينما أنزل للناس شرائع تتبع، حينما سن للناس ما يحتاجون إليه من أحكام وقواعد يحتاجون إليها في تعاملاتهم الشخصية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، هذا المعنى هو الذي يحتاج الناس في هذه الأيام إلى شيء من التركيز عليه. نعم، إن الناس إلا من جحد وكان ملحدا لا ينكرون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، هو الذي دبر أمر هذا الكون، هو الذي صرف كل ما فيه. إن الآيات الباهرات تجبر الناس على الاعتراف حينا بعد حين بأن الله وحده سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الخلق. حتى كفار مكة كما ذكرنا قبل ذلك إنهم كانوا يعتقدون أن الله وحده هو الذي خلق وهو الذي يرزق سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، وغير ذلك من الآيات التي تدل على هذا المعنى. لكن المعنى الأخير هو الذي نريد أن نلقي عليه الضوء شيئا ما، فنقول ابتداء إن من مظاهر اسم الله المبين أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب. أرسل الرسل ليبينوا للناس ما قد نسوه من عهود قد أخذت عليهم وهم في أصلاب آبائهم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فمن رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى أنه أرسل هؤلاء الرسل، وقال سبحانه وتعالى في شأنهم: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. إن هؤلاء الأنبياء والمرسلين جاءوا بعد فترة كانت الناس فيها على شيء واحد، ثم اختلفوا وتفرقوا بعدما أدركوا أنه لا ينبغي لهم أن يعبدوا إلا الله وحده. إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام على التوحيد، وكان أبناؤه على التوحيد، حتى ظهر الشرك في قوم نوح عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن الله تعالى يقول: خلقت عبادي كلهم حنفاء، أي موحدين مخلصين لله العبادة. خلقت عبادي كلهم حنفاء، وإن الشياطين أتتهم فاجتانتهم عن دينهم، أي حولتهم عن هذا الاعتقاد الصحيح والتوحيد الصحيح. إن هذا ميثاق من المواثيق التي أخذها الله سبحانه وتعالى عن العباد فبدلوه وغيروه. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى خلق العباد على فطرة لا تتبدل ولا تتغير إلا بسبب ما يحدثه هؤلاء، وذلك يحدث بإذن الله وتقديره، ليبتلي العباد وليتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وتصديق ذلك في قوله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إن هذا المعنى كان واضحا جدا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقيم الحجة على العباد بما يكون فيه رحمة لهم، فأرسل الرسل ليكونوا مبشرين ومنذرين. قال الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهؤلاء الرسل بعثهم الله سبحانه وتعالى مبينين مبشرين منذرين، ولذلك تكرر في القرآن غير مرة وظيفة هؤلاء الرسل. إن الله سبحانه وتعالى بعثهم لغاية واحدة، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن هم هؤلاء الأنبياء والمرسلين لم يكن أن يلقوا بهذه الكلمة فقط، وإنما كان دورهم أن يبينوها وأن يوضحوها للناس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. إن هؤلاء الكفرة احتجوا بالقدر وقالوا: لو أن الله سبحانه وتعالى أراد لنا قدرا أن نكون مؤمنين فإن لن نكون كافرين، لكن الله لم يرد لنا ذلك. فدلهم الله سبحانه وتعالى على الحجة الدامغة التي تقطع كلامهم، فقال: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. لو أن القضية أن من نشأ بين قوم كفار وصار على الكفر، وأن من نشأ بين قوم مؤمنين وأصبح على الإيمان، تنتهي القضية عند هذا الحد، فلماذا أنزل الله الكتب ولماذا أرسل الله الرسل؟ إنما أرسل الله الرسل ليبين لهم الأمر الشرعي. وأما الأمر القدري فإنهم لا يعلمونه، والإنسان مطالب بالشهادة لا بالغيب، أن لا أدري هل سيختم لي بخير أم يختم لي بشر، نسأل الله العفو والعافية. أنا لا أدري هل كتبت عند الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة أم من أهل النار، لكني أدري جيدا أن الله سبحانه وتعالى أمرني بأوامر ونهاني عن نواهٍ، وأنا مطالب بأن ألتزم الأوامر والنواهي، فإذا فعلت ذلك أكون قد أديت ما علي، ما دمت أفعل ذلك بإخلاص واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أما نكون من أهل الجنة أو من أهل النار هذا ليس لي، لكني مع ذلك أحسن الظن بالله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. لو أن الناس كلهم اتبعوا هذا المنهج ما دخل أحد النار قط، لكن الله سبحانه وتعالى قدر كونا ولم يقدر شرعا أن يختلف الناس وأن يكونوا مؤمنين وكفار، وذلك لأن هناك أقواما لا يستجيبون لداعي الهدى ولا يريدون الهداية أصلا. إن بعض الناس قد يسأل: لماذا حكم الله سبحانه وتعالى على بعض الناس بالكفر؟ إن الله سبحانه وتعالى علم أن هؤلاء لن يقبلوا الإيمان، وهذا المعنى واضح غير مرة في كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إن الهداية لا تعطى إلا لمن طلبها واجتهد في نيلها وكان مستحقا لها، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن فمهمة الأنبياء والمرسلين أن يبينوا للناس هذه المعاني، وأن يدعوهم إلى التوحيد الخالص، وأن يبينوا لهم طريق الهدى، وأن يبينوا لهم ما أمرهم به رب العالمين سبحانه وتعالى وما نهاهم عنه. ولذلك فإن هؤلاء الأنبياء والمرسلين كانوا كما قال الله سبحانه وتعالى على البلاغ المبين: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال الرسل كما جاء في سورة ياسين: وما علينا إلا البلاغ المبين. وتكرر في القرآن قوله سبحانه وتعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وتكرر في القرآن قوله سبحانه وتعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وهو يبين أنه وصفه بكونه نبي مبين ورسول مبين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان: أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبين الحق ويبين ما نزل من الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال سبحانه وتعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولأن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الله سبحانه وتعالى أمر هؤلاء العلماء كما أمر الأنبياء، أمرهم بأن يبينوا ولا يكتموا. إن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ولذلك فإن الذي يعتقده كل مؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا من الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه، والذي يعتقد هذا الاعتقاد كافر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولأن الله سبحانه وتعالى علق عصمته صلى الله عليه وسلم من الناس بتبليغه وتبيينه، ولو لم يبين صلى الله عليه وسلم ويبلغ كل ما أوحي إليه ما يده ربه ولا نصره على هذا النحو الذي عرفناه من دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وإنما كانت تقول أم المؤمنين عائشة هذا الكلام لأن هذه الآية تمثل للنبي صلى الله عليه وسلم لونا من الضغط النفسي، وتثير الكلمات حول النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تزال تثار إلى الآن. وللأسف تجد بعض هذه الكلمات تردد على ألسنة بعض المفسرين وبعض من ينقلون عن هؤلاء المفسرين. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد برأ الله عرضه وبين وجهة نظره صلى الله عليه وسلم حينما امتثل أمر ربه سبحانه وتعالى وبلغ ما أمر أن يبلغ يبلغه من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ومن ثم كانت مهمة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء أن يبينوا للناس ما نزل إليهم من الكتاب، أن يبينوا للناس ما ورثوه من الأنبياء من الكتاب، وأن لا يخافوا في الله لومة لائم، لا سيما في أمور الاعتقاد وأمور الأصول والحلال والحرام ونحو هذه الأمور. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وهذه الآية وإن كانت في ظاهرها لعن أهل الكتاب حديثا عن أهل الكتاب، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن كل من آتاه الله سبحانه وتعالى شيئا من كلامه من العلم النافع الذي يعتمد على الوحي من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لا شك مخاطب بهذا الميثاق، وهو أيضا داخل فيه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمر العلماء جميعا أن يبينوا الحق ولا يجعلوه يلتبس بالباطل. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا متوعدا كل من خالف الميثاق وخان الأمانة وكتم الحق الذي يعلمه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والله سبحانه وتعالى لم يقبل توبة عالم كتم حتى يبين. قال الله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالعالم الذي يكتم الحق ليس له توبة إلا أن يبين هذا الذي كتم وأن يبين هذا الذي لبس فيه. وأما أن يقول أتوب إلى الله وأستغفره فإن هذه التوبة على هذا النحو لا تنفعه حتى يبين وحتى يصلح ما قد أفسد إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد ذم الله أهل الكتاب الذين يكتمون شهادة الحق ويكتمون ما عندهم من علم بصدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك جلي مما جاء في سورة البقرة. قال الله سبحانه وتعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. وقال الله سبحانه وتعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولقد مدح الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب الذين يظهرون الحق ولا يكتمونه ولا يفعلون مثل هذا الفعل الشنيع. فقال سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وهكذا كل من أشهده الله على علم أو حق فكتم فهو مذموم. قال الله سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وإذا كان هذا ذما يتعلق بشهادة في حق المخلوق فكيف إذا كانت شهادة تتعلق بحق الخالق سبحانه وتعالى وهو التوحيد كما وضح من حديث معاذ بن جبل الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ بن جبل فقال رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت والله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا بعض ما جاء في من مظاهر البيان في حق الله سبحانه وتعالى. ومن مظاهر البيان أيضا في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب المبين ووصفه بذلك. فقال سبحانه وتعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. وإنما كان الكتاب مبينا لأن هذا القرآن الكريم الذي سلمه الله عز وجل لنا وحفظه لنا وتعهد بذلك فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلم تطله أيدي التحريف ولا العبث ولا التخريف. إن هذا الكتاب الكريم إن قرآننا إن كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله علينا بين الله سبحانه وتعالى كل شيء فيه. فقال سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. إننا نجد في القرآن البداية والنهاية نجد خلق آدم حتى مصير أهل الجنة وأهل النار. إننا نرى في القرآن كل ما يتعلق بأحكام الشرع وبأحكام الاجتماع والسياسة والأمور الاستراتيجية والعسكرية نرى ذلك في كتاب ربنا الذي قال سبحانه وتعالى عنه ما فرطنا في الكتاب من شيء. لقد علمنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه كيف نتعامل مع العدو وكيف نتعامل مع الصديق. علمنا سبحانه وتعالى كيف نتعامل في وقت السلم وكيف نتعامل في وقت الحرب. علمنا سبحانه وتعالى كيف يتقي المؤمن ومتى وكيف لا يتقي أو كيف يتقي المؤمن أو يحاول أن يستعمل المداراة، وكيف لا يجوز له أن يستعمل هذا الأسلوب، ومتى ولماذا. إن هذه الأمور وغيرها جاءت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى بأجمل بيان وأفصح أسلوب وأبين عبارة. إن الله سبحانه وتعالى سمى كتابه مبينا لأنه بين لنا فيه كل شيء، قال الله سبحانه وتعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقد ملأ الله سبحانه وتعالى كتابه بما يدل على هذا المعنى. فهذا بعض المعاني التي وردت من كلام أهل العلم في معنى اسم الله المبين. لكن ما الآثار الإيمانية التي تنعكس على المؤمن الذي يؤمن باسم الله المبين؟ أول هذه الآثار على الإطلاق أن يؤمن أن المؤمن باسم الله المبين ينبغي أن يفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. فقد تبين له من هذا الكون الذي ملأه الله سبحانه وتعالى بالآيات والدلائل الظاهرة على أنه وحده الذي خلق هذا الكون وقدره تقديره، على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر. إن الذي يؤمن بهذه المعاني لابد أن يفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا الإيمان باسم الله المبين يجعل العبد يفرد الله وحده بالعبادة ولا يشرك به أحدا كائنا من كان، بشرا أو حجرا أو قدرا أو صنما أو وثنا أو فأرا كما يفعل بعض السفهاء من البشر، وإنما يفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة كما يفرده بالمحبة ويعرف منة الله عز وجل عليه أن بين له الطريق المستقيم ولم يجعله من الضالين الذين زاغوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون منهم. وإن من أهم الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله المبين أن نعمل على بيان الحق، وأن نكون يدا تبين هذا الحق، لا نخاف في الله لومة لائم. إن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه الأنصار في بيعة العقبة الثانية على هذا المعنى ليكون واضحا لهم الطريق من أول الأمر. قال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه كما ثبت في صحيح البخاري وغيره: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرة، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وإن هذا الأثر الإيماني حينما يتعلق بالدرجة الأولى فإنه يتعلق بالعلماء والدعاة إلى الله وطلبة العلم أكثر من غيرهم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يبينوا ما حملوا من الحق، أمرهم أن يبينوا ما علموا من الحق المبين، أمرهم أن يسيروا على منهج الأنبياء والمرسلين، على منهج التبليغ الذي لا لبس فيه ولا غموض، بل واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. إن هناك أمورا تختلط على الناس، وإن هناك أمورا تلتبس عليهم بين الحين والآخر، وواجب العلماء أن يبينوا، وواجب العلماء أن لا يلبسوا، وواجب العلماء من هذه الأمة أن لا يكونوا كعلماء بني إسرائيل في إخفائهم بعض الحقائق أو تلبيسهم البعض الآخر. إن مما ينبغي على طلاب العلم والعلماء والدعاة إلى الله عز وجل أن لا ينساقوا إلى حرب ما يسمى بتغيير الخطاب الديني، تلك الحرب التي تلاعبت بالمصطلحات وتلاعبت بالمفاهيم، تلك الحرب التي ميعت قضايا كثيرة من قضايا العقيدة والشريعة، تلك الحرب التي تريد أن تفني الأخضر واليابس من عقيدة المسلمين ومن شريعتهم من الأصول والفروع. إن هذه الحرب لا ينبغي أن نكون أداة من أدواتها، ولا أن ننساق تحت ريحها الذي يجيء بالدمار لكل ما هو حق ولكل ما هو مبين للناس يحتاجون إلى أن يعرفوا. إن هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا في قلوب العلماء قبل غيرهم. وإن كان الواجب على كل من آتاه الله علما، على كل من آتاه الله سبحانه وتعالى حقا، أن يبين هذا الحق إذا احتاج الأمر إلى التبيين، أن يبين هذا الحق، أن يبين هذا الحق إذا احتاج الأمر إلى تبيين. نحن نعامل كما قلت الآن بهذه الحرب التي الآن التي دخلت في مرحلة الفكر والاعتقاد، حرب المصطلحات والمفاهيم. إن الذي يتمسك بدينه في هذا الزمان على منهج ربه وكتاب سنته وعلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، على هذا المنهج الرباني، إن الذي يتمسك بهذه الصورة يسمى في هذا الزمان متشددا ومطرفا ومتطرفا. وأما الذي يميع الحقائق، وأما الذي يداهن لا يداري، وأما الذي يبيع قضايا دينه وعقيدته وقضايا الأمة، فإنه يسمى متحضر ومتنور ومفكر ونحو هذه الألقاب التي غرت أصحابها، غرهم جهلهم وناداها بها من ناداهم. إن العلماء الربانيين لا ينبغي أن يكونوا على ذلك في سبيل. ولذلك فإن مما يحدث الآن مما يتعلق بهذه القضية ويحتاج إلى بيان، ما نسمعه الآن من دندنة بعض الناس على تسمية النصارى بأنهم إخواننا وبأنهم أحبابنا وأن بيننا وبينهم مودة، إن هذا فيه لون من الخلط، لأن هناك فرقا بين البر والإقساط وحسن التعامل وعدم الاعتداء والخيانة والغدر، وكل هذه المعاني ثابتة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لكن البر والإقساط شيء، لكن عدم الاعتداء شيء، الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هذا باب، وباب الود والمحبة والأخوة باب آخر. إن الأخوة في كتاب الله عز وجل انعقدت للمؤمنين، فقال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وأما ما يسمى بأخوة البشرية وأخوة الإنسانية فلا ينبغي أن تثار في أبواب العقائد حتى لا يلتبس الأمر على الناس، فإن الناس لا يفهمون الفرق بين أخوة الإنسانية والبشرية والأخوة الإيمانية، إنما سمعوا ممن يثقون فيهم كلمة الأخوة فقالوا: نحن أخوة. أبدا، إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل بيننا وبين الكافر مودة. فإن قال قائل: ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم؟ قلنا بلى، لكن معنى الآية كما ذكرها المفسرون: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، حينما يدخلون في الإسلام، وأما إن بقوا على كفرهم، وأما إن بقوا على شركهم، أما إن بقوا على شتمهم لرب العالمين سبحانه وتعالى وادعاء الولد له، فلا مودة ولا محبة. قال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إن هذا المعنى واضح جدا في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أتريدون أن تقيموا الحجة على أنفسكم إن عذبكم ربكم سبحانه وتعالى لأنكم اتخذتم الكفار أولياء من دون المؤمنين؟ فإذا كان هذا بالذي فعل ذلك فكيف بالذي دعا الناس إلى ذلك أو لبس عليهم هذه المعاني؟ نعم، لا يجوز لنا أن يكون هناك بيننا وبين الكفار أيا كانوا هؤلاء الكفار، أيا كانوا، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو وثنيين أو مجوسيين، كل هؤلاء الكفار ليس بيننا وبينهم مودة. ثم لماذا نستحي من أن نطلق على الكافر كافر؟ إنه كافر بنص كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن إطلاق لفظ الآخر مما جاء مع تغيير لغة الخطاب الديني، إن هذا اللفظ لا يستقيم أبدا. إن الله سبحانه وتعالى تحدث عن الكفار وعن الكفر والكافرين، وهذا اللفظ له مدلوله وله أحكامه في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا نشأ جيل لا يسمع هذا اللفظ، لفظ الكافر، ولا يعرف من هو الكافر، وإنما سمع الآخر وهؤلاء الآخرون ونحو ذلك، فينشأ ولا يعرف من هذا الآخر، لأن سياسة التجهيل، لأن سياسة التجهيل مستمرة، وهو يسمعها في شنشنة ودندنة تحدث من البعض حتى ينسى كلمة الكافر. هذه المؤامرة التي يفعلها البعض والتي يقع فيها بعض الطيبين منساقين دون أن يعلموا حقيقة القضية أو خطورة القضية، تجهل الأجيال القادمة من أبناء المسلمين. فإذا نشأ يسمع كلمة الآخر ظن أن هذا يختلف تماما عن الكافر الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا سمع الحديث عن الكافرين قال هؤلاء الكافرون كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوعدونه ويحاربونه، وأما الآن فليس ثم كافر، هناك آخر، النصارى لا ليسوا كفار، هم آخرون، بيننا وبينهم مودة وإخاء، واليهود بيننا وبينهم عهود ووثيق، ليسوا هؤلاء كافرين. فمن الكفار إذن؟ إن الله سبحانه وتعالى حكم بكفر اليهود وحكم بكفر النصارى، والذي يشكك في كفر اليهود والنصارى بعد قراءة الآيات ومعرفتها التي جاءت في كتاب ربه سبحانه وتعالى فإنه كافر، لأنه يكذب كلام الله سبحانه وتعالى. فهذه المعاني ينبغي أن تكون واضحة عند كل مسلم في زمن قل فيه العلم عند الجماهير، لا سيما علم الاعتقاد، هذا العلم الذي بات الآن مموها، الذي بات الآن يحتاج إلى توضيح شديد جدا. إن الناس قد التبس عليهم أمر الولاء والبراء، إن الناس قد اختلطت عليهم أمور من الأمور الشركية، إن الناس قد ضلوا في أبواب في الاعتقاد تتعلق بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى. فلا بد أن يقوم العلماء الربانيون بالبيان لكل ذلك، لا يخافون في الله لومة لائم مهما كانت الضغوط ومهما كانت الظروف. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وكذا كان المنهج الذي سار عليه الصحابة وسار عليه علماء الأمة الربانيون من سلفنا رحمه الله تعالى. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يأتيه عتبة بن ربيعة كما أخرج عبد بن حميد وأبو يعلى في مسند مسناد حسن من حديث جابر بن عبد الله، قال عتبة بن ربيعة يوما وهو جالس في نادي قريش والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده، قال يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها شاء ويكف عنا، وذلك حينما أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرون ويزيدون. إن هذا الموقف الدبلوماسي أراد أن يسلكه عتبة بن ربيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يصل معه إلى منتصف الطريق، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إن عتبة بن ربيعة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي إنك حيث قد علمت منا من السطة أي من الوسطية في العشيرة والنسب، فأنت ذو مكان ونسب عندنا، إنك حيث قد علمت منا من السطة في العشيرة والنسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به دينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد، إنما جاء يتكلم بأدب، فلذلك الجزاء الإحسان إلى الإحسان يكون الكلام بأدب، لأن هذا الأمر لا إشكال فيه، لا يتعلق بتنازل عن عقيدة أو نحو ذلك. قال قل يا أبا الوليد أسمع. فقال يا ابن أخي إن كان هذا الذي جئت به، إن كنت تريد بهذا الذي جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى صرت أكثرنا مالا، وإن كنت تريد بهذا الذي جئت به شرفا سودناك علينا أصبحت سيدنا فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنت إنما تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا لا تستطيع صرفه بذلنا لك من أموالنا في الطب حتى تبرأ. إن هذه العروض المغرية عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عليه أن يملك القوة الاقتصادية في مكة، عرض عليه صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى سدة الحكم في مكة، عرض عليه صلى الله عليه وسلم أن يكون الرئيس المستشار في مكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك كله وجعل يتلو آيات سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فوين المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، ليبين أن هذه القضية قضية التوحيد لا يمكن أن يتنازل عنها، ليبين صلى الله عليه وسلم أنه لا مهادنة فيها. أيها الإخوة، معشر الإخوة، معشر الأخوات، إننا قبل أن نغادر هذا المكان نبين للناس حكما يحتاجون إلى بيانه. إن الناس إلا من رحم الله قد احتفل كثير منهم بهذه الأعياد النصرانية التي ليست للمسلمين من سبيل. إن عيدا يكون غدا يحتفل به بعض شباب المسلمين وفتياتهم يسمونه بعيد الحب أو فالنتينز داي. هذا اليوم يوم فالنتين ليس من أعياد المسلمين، ولا يجوز للمسلم أن يشارك النصارى في أعيادهم، لا سيما إذا كانت هذه الأعياد تتعلق بشيء من اعتقادهم. إن هذا الفالنتين كان قسيسا عند النصارى، كان في الدولة الرومانية. هذا القسيس حارب لأجل أن يثبت شريعة الزواج. في عهد ملك روماني كان يحارب الزواج لأنه يريد أن يتفرغ الجنود للحرب مع أعدائه، ومع ذلك كان يقيم شرع الله عز وجل في ذلك الوقت، ومات في سبيل النصرانية فسموه بقديس الحب وجعلوا هذا اليوم عيدا، واتخذوه حينما غلبت النصرانية وانتشرت في بلاد العالم أو في كثير من بلاد العالم. أما المسلمون فإنه لا يجوز لهم أبدا أن يشاركوا النصارى في مثل هذا العيد، ولا أن يتخذوه عيدا لهم. ثم إنه لا يجوز لنا أن نتشبه بهم ولا أن نواليهم في مثل هذه الأعياد. كذلك لا يجوز أن يهنئ الناس بعضهم بعضا بهذا العيد، ولا يجوز أن يتبادلوا الورود الحمراء والبطاقات الحمراء ولا رسائل على الهواتف، ولا يجوز لنا أن نبيع أو أن نشتري ما يساعد على بهجة هذا العيد الشركي الذي ليس من أعياد المسلمين. إن لنا أعيادا قد جعله الله لنا بدلا من هذه الأعياد الباطلة. إن لنا أعيادا تحافظ على صبغتنا، قال الله سبحانه وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا ما توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من براء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.